زينب يا زينب آه يا زينب آه يا زينب
آه يا زينب آه يا زينب آه يا زينب آه يا زينب آه يا زينب آه يا زينب
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة تحديد للأشهر التي يجوز فيها الإحرام للحج، وهي 3 أشهر: شوال وذي القعدة وذي الحجة، في 10 الأول منه. فلا يصح الإحرام بالحج قبلها، وإن قال البعض من المفسرين بجوازه وفقا لمذهبه. فمن فرض فيهن الحج، أي فمن أوجب وفرض على نفسه الحج بالإحرام والتلبية، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه 3 محرمات أساسية في الحج جاء النهي عنها بصيغة النفي: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا هنا نافية ليكون التحريم أبلغ، فإن الحج بطبيعته ومصلحة تشريعه يأبى هذه الأمور. فالرفث هو كناية عن مقاربة الزوجة، كما في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقد تحدثنا عن ذلك فيما سبق في حديثنا في آيات الصوم. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله، والمقصود هنا كما جاء في الروايات هو الكذب والسباب والمفاخرة. والجدال هو المنازعة والمشاجرة والمخاصمة. أما ما جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام هو قول لا والله وبلا والله، وهذا القول يعتبر جدالا إذا كان مع خصومة. أما لو قالها من أجل إكرام شخص، مثلا كأن يقول رجل لصاحبه الذي أراد أن يقوم بخدمته فيقول له: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فهذا لا يعتبر جدالا، لأنه أراد بهذا إكرام أخيه على حد تعبير الإمام الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير. وقد ذكر صاحب التفسير الكبير العلامة الرازي وجها لا بأس بذكره في حكمة تخصيص هذه الأمور 3 بالذكر: الرفث والفسوق والجدال، مع أن هناك أمورا أخرى تحرم على الحاج، وتبلغ أكثر من 20 من المحرمات، حيث يقول العلامة الرازي إنه قد ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربعة: قوة شهوانية بهيمية، وقوة غضبية سبعية، وقوة وهمية شيطانية، وقوة عقلية ملكية. والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاثة: الشهوانية والغضبية والوهمية. فقوله فلا رفث إشارة إلى قهر القوة الشهوانية، وقوله ولا فسوق إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب، وقوله ولا جدال إشارة إلى قهر القوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدال في ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه، وهي الباعثة للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم والمخاصمة معهم في كل شيء. فلما كان منشأ الشر محصورا في هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وينبه العلامة الرازي إلى أن الجدل المذموم المنهي عنه ليس هو مطلق الجدل، بل هو الجدل في تقرير الباطل وطلب المال والجاه، والجدل الممدوح هو الجدل في تقرير الحق ودعوة الخلق إلى سبيل الله والذب عن دين الله تعالى. ومن العجيب أن يكون قوله تعالى ولا جدال في الحج دليلا على حرمة طرح الشعارات المنددة لأعداء الإسلام في الحج والمعلنة للبراءة من قوى الكفر العالمي. فقد طرح بعض وعاظ السلاطين أن المظاهرات وإلقاء الخطب السياسية وإظهار البراءة من أعداء الإسلام كل ذلك محرم في الحج ولا يجوز، لأن الله يقول ولا جدال في الحج. وهكذا تحرف الآيات المباركة عن معانيها ودلالاتها الصحيحة والحقيقية لتكون في مصلحة الطاغوت وأعداء الإسلام. يقول أحد هؤلاء الوعاظ إن دعوة إيران الخميني التي تريد أن تحول الحج إلى شعارات سياسية وإلى مظاهرات دعائية وإلى ممارسات فوضوية فهي مرفوضة شكلا ومضمونا، لأنها تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وتخرج عن مفاهيمه ومبادئه السمحة، ولأنها تقوض ركنا من أركانه، ففيها انتهاك لحرمات الله واشتراء على شعائر الله وخروج عن النهج الذي رسمه الله. ويأتي هذا القائل بقوله تعالى ولا جدال في الحج كدليل على ما يدعي ويقول. ولست أدري أي مفسر من المفسرين مهما كان مذهبه يفسر الجدال المقصود بالآية المباركة كما فسره ذلك الرجل، وأمامنا جميع التفاسير القديمة والحديثة المعتبرة فإنها تقول عكس ذلك وتفسر الجدال في الآية المباركة تفسيرا منسجما مع إعلان البراءة من أعداء الإسلام ونصرة الدين، فيما إذا كان الجدال يؤدي إلى ذلك. ولست أدري كيف يعتبر عقد المؤتمرات الإسلامية في الحج ومناقشة المسلمين لمشاكلهم وكيف يواجهون الهجمة الاستكبارية وكيف يوحدون صفوفهم وكيف ينقذون ملايين المسلمين في أوروبا الذين يتعرضون للإبادة وهتك الأعراض، حتى أن الإحصاءات الأخيرة تنقل أن أكثر من 60,000 فتاة مسلمة تم اغتصابها على أيدي الصرب الحاقدين الصليبيين، ولم يكن هذا الاغتصاب من أجل شهوة جنسية بل كان من أجل مسخ الهوية الإسلامية وإذلال المسلمين في وسط أوروبا. ولست أدري كذلك كيف تكون هذه الأمور منهيا عنها ليشملها خطاب ولا جدال في الحج، وهل الحج إلا من أجل هذه المنافع التي يشهدها المسلمون وليشهدوا منافع لهم؟ لست أدري كيف يفهم هؤلاء الوعاظ للسلاطين، كيف يفهمون المنافع في الحج، وكيف يفهمون الحكمة من هذا الاجتماع المليوني للمسلمين من شرق الأرض وغربها، ولست أدري ماذا يفسر هؤلاء إعلان براءة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين يوم الحج الأكبر، والذي نصت عليه الآية المباركة وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يقول الإمام الخميني قدس سره: إعلان البراءة من المشركين في موسم الحج هو إعلان سياسي عبادي، ولا بد أن يقال لوعاظ السلاطين الذين يرون الهتاف ضد أمريكا وإسرائيل خلافا لمراسم الحج، لا بد أن يقال لهم: هل التأسي برسول الله واتباع أمر الله مخالف لمراسم الحج؟ هل أنتم وأمثالكم من الوعاظ الأمريكيين تخطئون أمر الله وفعل رسوله الكريم؟ هل تنزهون مراسم الحج من البراءة من الكفار والمشركين؟ هكذا تحرف الآيات القرآنية لصالح أعداء الإسلام، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فإنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة لمحاضرة فضيلة السيد صباح شبر. موضوع البحث هو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة الفاتحة بعد البسملة جاء قوله عز من قائل: الحمد لله رب العالمين. والمتتبع لكلمة الحمد ومشتقاتها في القرآن الكريم يجدها قد تكررت عشرات المرات أو مئاتها. وفي مطلع سورة فاطر بعد البسملة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة المتعرضة لكلمة الحمد. أما الروايات والأدعية فحدث ولا حرج، قد لا يمكن إحصاء موارد استعمال هذه الكلمة الشريفة فيها. في مضمون الخبر: إذا نالتك نعمة فقل الحمد لله، فإنك إذا قلت ذلك دعا لك كل مصل في شرق الأرض أو غربها. كيف دعا للحامد كل مصل؟ تعلمون أنه من مستحبات الركوع أن يقول الإنسان عندما يقوم من الركوع سمع الله لمن حمده، وكلمة سمع تتعدى بنفسها لا تحتاج إلى اللام، لو قصد بها السماع المتعارف بيننا، سماع الأذن، سماع الصوت الصادر من الغير، نقول سمعت صوت فلان، لا أقول سمعت لصوت فلان. فمجيء اللام في جملة سمع الله لمن حمده قرينة على أن كلمة سمع هنا يراد بها الاستجابة. فكلمة وجملة سمع الله لمن حمده تعني استجاب الله لمن حمده، لا أنه سمع فقط الصوت. صحيح الله تعالى يسمع كل صوت، لكن هذه الجملة هنا تعني الاستجابة. وهذه الجملة وإن كانت خبرية إلا أن المقصود بها الإنشاء والدعاء. عندما نقول سمع الله لمن حمده نقصد أن ندعو ونطلب من الله عز وجل أن يستجيب لمن حمده. إذن إذا قلت الحمد لله فكل مصل في شرق الأرض وغربها عندما يقول سمع الله لمن حمده فإنه يدعو لك بالاستجابة. الحمد لله عز وجل موجود ومطلوب في كل وقت وعلى كل حال، سواء أكان الإنسان في نعمة ظاهرية أو في مكروه ظاهري. ورد في الدعاء ما معناه أو نصه: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وسر ذلك، لهذا سبب ولهذا سر، وهو أن كل ما يأتي من الله عز وجل هو خير للعبد، وإن كان في الظاهر مكروها له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من يدري، ربما يمرض والمرض خير له من الصحة، وقد يصاب بمصيبة يشكو منها يتألم، قد لا ينام الليل، لكنها مصلحة له. المصالح الواقعية لا يعلمها إلا الله عز وجل. من موارد استحباب الحمد بالخصوص بعد الانتهاء من الأكل وحين شرب الماء: عند ابتداء الأكل يستحب للإنسان أن يسمي، يقول بسم الله، والأفضل أن يسمي على أن يسمي على كل صنف يأخذه. إن أخذ خبزا قال بسم الله، وإن أخذ أرزا قال بسم الله، وإن أكل لحما قال بسم الله. وربما يستصعب ذلك، يرى الإنسان في ذلك صعوبة، فليقل إذا جلس على المائدة بسم الله على أوله وآخره، يكون قد سمى على الكل. فإذا انتهى من الطعام يقول الحمد لله، هذا شكر النعمة. في مضمون الخبر عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه عليه السلام كانت له حاجة، فقال لئن قضاها الله تعالى لي لأحمده حمدا يليق به، فقضيت الحاجة له عليه السلام فقال الحمد لله وسكت. قال الراوي قلت للإمام عليه السلام أنت لم تزد على كلمة الحمد لله شيئا، فأجاب عليه السلام بما معناه أن هذه الجملة جملة الحمد لله جامعة لكل الشكر والحمد، لو التفت الإنسان إلى معناها لأدرك أن اللام هنا الحمد تعطي معنى الحصر أو تعطي معنى الاستغراق، فكأننا اعتبرنا كل حمد هو لله تعالى. أما في الشرب، شرب الماء، فقد ورد في الرواية أنه يستحب للإنسان أن يشرب الماء على ثلاث جرع لا دفعة واحدة، في كل جرعة يبتدئ بالبسملة ويختم بالحمد، يقول بسم الله ويشرب، ثم يقول الحمد لله، ثم يقول بسم الله ويشرب، ثم يقول الحمد لله، ثم يقول بسم الله ويشرب الثالثة، ويقول بعدها الحمد لله. الوارد في الرواية شرب الماء، هذا من مختصات شرب الماء، لا بأس للإنسان أن يفعل ذلك رجاء في سائر أنواع الشراب، لكن الخصوصية للماء، الماء شيء لا يعدله شيء. تقول الرواية في مضمونها إذا فعل الإنسان ذلك أي شربه بثلاث جرع، ابتدأ في كل جرعة بالبسملة وختمها بالحمد، لا يمر الماء بشيء في جوف الإنسان إلا وسبح ذلك الشيء أو وسبح الماء لله عز وجل. ثم بعد ذلك في خصوص شرب الماء يستحب أن يصلي الإنسان على الإمام الحسين عليه السلام ويلعن قاتله، يقول اللهم صلي على الحسين والعن قاتله، وله في ذلك من الأجر الشيء العظيم. كذلك من موارد استحباب الحمد بالخصوص عند ابتداء أي عمل من الأعمال أو كلام يريد أن يقوله الإنسان، فقد ورد في الخبر: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وقد ورد خبر آخر شبيه بهذا يتحدث عن البسملة: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. إذن للجمع بين الخبرين يأتي الإنسان بالذكرين إذا أردت أن تتكلم، إذا أراد الخطيب أن يخطب، إذا ذهبت إلى مكان في قضية معينة. ابدأ بهذين الذكرين، قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ومن موارد الحمد بالخصوص الدعاء إذا كان الإنسان في معرض طلب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يريدها من الله عز وجل، فمن آداب الدعاء أن يبدأ بأمرين مهمين: الأول حمد الله عز وجل والثناء عليه. احمد كثيرا، أثني على الله تعالى كثيرا، هكذا نجد في الأدعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام. يبدأ الدعاء بحمد الله تعالى والثناء عليه فترة من الزمان، ثم بعد ذلك يأتي الأمر الثاني المهم وهو الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطاهرين. يثني أيضا ويمدحهم ويصلي عليهم كثيرا، ثم يطلب حاجته. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة لمحاضرة فضيلة السيد صباح شبر، ونسألكم الدعاء.
يا نفس مهلا لا تعودي، يا نفس مهلا لا تعودي، لأي ذنب لا تعودي، يا نفس لا تعصي الإله، يا نفس لا تعصي الإله، وحاذري يوم الوعيد، يوم الحساب، يوم الحساب، قد لا يطيب به ورودي. يا نفس ما دام الهنا يا نفس ما دام الهنا فلم التجاوز للحدود هلا بكيت خطيئة هلا بكيت خطيئة بجهنم حذر الخلود هل اعتبرت بمن مضى قبل الممات والصعود أفلا نظرت إلى الثرى أفلا نظرت إلى الثرى وذكرت أنك للصديد بارزت ربك بالذنوب بارزت ربك بالذنوب وقلت يا دنيا يا جودي وغدا أتوب إلى اللطيف أفك مجموع القيود أغفلت عن موت أغفلت عن موت يفاجئ كل أفاك عنيد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء سبحان الله رب العالمين.
الله أكبر يا حاج. اللهم صل على جمال النبي.
الله
ما شاء الله.
يا موسى إنه الله العزيز الحكيم.
وألق عصاك
وألق عصاك فلما كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإني غفور رحيم.
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء
قومه. إنهم كانوا قوما فاسقين فلما وجحدوا بها المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
لولاك يا
يا رب العرش فسبحانك
سبحانك